وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى بيان أحكام المصدود الذي صد عن العمرة أو صد عن الحاج، وذكرنا أن الفرق بين الصد في كلمات الفقهاء والحاصر أن الصد يكون بمانع خارجي، أعني منع الظالم، منع العدو، أما الحاصر يكون بمانع داخلي، يعني مرض مثلا. جيد، الآن هذه المسألة والتي بعدها أو هذا العنوان هذا الفصل الآن في أحكام المصدود. في المسألة الأولى عرف المصدود فقط، قال المصدود من منع من الاستمرار في الحج أو العمرة. في هذه المسألة يريد أن يبين أحكام المصدود عن العمرة، وفي المسألة البعدية إن شاء الله إذا انتهينا من هذه يبين أحكام المصدود عن الحاج. إذا المسألة عن أحكام المصدود من في العمرة، ومسألة بعدية في أحكام المصدود عن الحاج. وإحنا قرينا المسألة هذه يعني المرتبطة بالمصدود عن العمرة كمتن قريناها، وبينت أمرين همات أيضا جانبيين، هذا همات انتهينا من عنده. قلنا بعد الفراغ عن هذا ندخل في صميم المسألة. الآن نريد ندخل ماذا في صميم المسألة. إذا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والكلام فيها يقع في نقاط ثلاث. الأولى إن المصدودين هل يلزم أن يكون تحلله بالهادي أو يجوز أن يكون من دون شنو هديين؟ علامة استفهام. الثانية، إذا بنينا على الحاجة إلى الهادي هل يحتاج أيضا إلى ضم الحلق أو التقصير كي يحصل التحلل؟ أي اثنين. والثالثة، النقطة الثالثة، بناء على الحاجة إلى الهادي هل يلزم ذبحه في مكان الصد أو يجوز تأخير ذلك إلى ما بعد، يعني مثلا ما بعد يعني شلون ما بعد؟ إلى يوم النحر، إلى يوم النحر في منى. هذه نقاط ثلاث، إذا اتضحت تتضح المسألة بالكامل إن شاء الله تعالى. الآن نأخذ النقطة الأولى. النقطة الأولى، هل يلزم الهادي في التحلل؟ نسب صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 289 إلى الأكثر ذلك، يعني شنو؟ يعني أن أكثر الفقهاء ذهبوا علما لأنه نعم تحلل يتوقف على الآية. تفضل. ونسب الخلاف إلى علي بن بابويه وابن إدريس، فإنهما لم يقولا للحاجة في حصول التحلل إلى الهادي، وربما يظهر منه هو صاحب المدارك الميل إلى ذلك. هذا في الجواهر. الآن أريد أقرأ لك عبارة الجواهر، بينت لك على مضمون ما في المدارك. الآن شوف الجواهر شي يقول، يشير إلى ما في المدارك. قال في الجواهر جزء 20 صفحة 116، فما عن ابن إدريس وظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط الهدي، وربما مال إليه بعض متأخر المتأخرين إلى آخره. إن قوله وربما مال إليه بعض متأخر المتأخرين إشارة علما إلى صاحب المدارك، قدس شره. وإذا رجعنا انتهى هسه، وإذا رجعنا إلى الشرائر فنص العبارة هكذا في الجزء الأول 1641، وبعضهم أي نص العبارة يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، يعني المصدود هاي من عدي، يعني المصدود ما يحتاج لمن الى هدي، وقصد من بعضهم يعني منه مثلا علي بن بابويه. ثم اش قال؟ وهو الاظهر، وهو هذا بعد، هو هذا بعد واضح عبارته على انه يتبنى شنو، وهو الاظهر قال ما يحتاج لمن، وهو الاظهر. شوف دليله بالله شنو، لأن الأصل براءة الذمة، ولقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، أراد به المرض لأنه يقال أحصره المرض، وحصره العدو، إلى آخر عبارته. المهم أنا أريد أن هذا المقدار الذي يرتبط ماذا البحث. إذن عبارته واضحة في أنه يتبنى عدم الحاجة إلما في حصول التحلل إلى الهادي، لأنه قال بعد أن نقل القول بعدم الحاجة قال وهو الأظهر، هذا واضح. وقبل أن نذكر الدليل على الحاجة إلى ذلك أو عدم الحاجة، نقول لو فرض أننا راجعنا النصوص واستفدنا منها لزوم الهادي في التحلل فبها، أو استفدنا منها عدم اللزوم فبها، أما لو لم نستفد هذا ولا ذا فالقاعدة عن الأصل ماذا يقتضي أو ماذا تقتضي. إن شاء الله صار واضح عندك شديد. أقول قلت للأدلة راجعناه واستفدنا منها أحد الأمر فواضح، إذا ما استفدنا الأصل شو يقتضي؟ ذكر غير واحد صاحب المدارك كصاحب المدارك الجزء 8 صفحة 289 وصاحب الحدائق جزء 16 صفحة 12 وصاحب الجواهر جزء 20 صفحة 116 وغير هؤلاء. ذكر هؤلاء أننا نرجع علما إلى الاستصحاب، يعني استصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء الإحرام، لأنه سابقا كان محرما، يعني تحرم عليه محرمات الإحرام. من هو هذا المصدوص؟ قبل أن يصد، فبالصد نشوف هل تزول تلك المحرمات، حرمة تلك المحرمات من دون هدي، أو يتوقف زوال الحرمة علما على الهدي. فإذا لم يتحقق الهدي نشوف، فنستصحب ماذا؟ بقاء تلك الحرمة. واضح بعد الاستصحاب مخصوم من هذا، واضح هذا. ولكن ابن إدريس ذهب إلى أن الأصل هو البراءة كما قرأنا ذلك، كما لاحظنا ذلك في عبارته السابقة، العبارة السابقة التي قرأتها يتمسك بالبراءة، لأنه قال في العبارة السابقة: وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، وهو الأظهر. ليش؟ وهو الأظهر، استدل الدليلية واحد من عدر ماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة. إذا ما تمسك بالاستصحاب، تمسك بمن؟ بأصل البراءة. يعني نحن نشوف هل أن ذمتنا قد اشتغلت بمن؟ اشتغلت بالهدي أو لا؟ والأصل يقتضي عدم الاشتغال، البراءة من ذلك. ولكن التعليق على ذلك واضح، فإنه عرفنا في أبحاث سابقة، هذا مطلب تكرر منا كثيرا، أنه متى ما كان الشك يرتبط ببقاء الإحرام وعدمه، فالأصل يقتضي ماذا؟ الأصل ماذا يقتضي؟ بقاء الإحرام. كما إذا شككنا أن الحلق متعين أم أنه يجوز ماذا؟ التقصير أيضا للحاج مثلا، إذا شكينا فهنا لا معنى لأن نتمسك بمن؟ بالبراءة، بل نتمسك بمن؟ باستصحاب بقاء الإحرام، لأنه بالتالي نشك في بقاء الإحرام وعدمه. وإنما نرجع إلى البراءة لو كان الشك لا يرتبط بمن؟ لا يرتبط ببقاء الإحرام وبالإحرام. كما إذا سكتنا أنه هل يجب الرمي في اليوم 13 أو لا مثلا، أو سكتنا أن الرمي في اليوم 11 أو 12 يتعين أن يكون بعد الزوال، أو أنه يجوز قبل الزوال وبعد الزوال، هنا استصحاب الإحرام لا معنى له، لأنه هو قد أحل، فيكون المرجع ماذا؟ هو البراءة من تعين أحد الوقتين بخصوصه. إذا هذا مطلب شيال في باب الحج والعمرة، في باب الإحرام متى ما كان الشك مستتبعا للشك في بقاء الإحرام فالأصل يقتضي بقاء الإحرام، وأما إذا لم يستتبع ذلك فنتمسك بالبراءة. وحيث إن المورد يكون فيه الشك في بقاء الإحرام، فالمناسب كما ذكر الأعلام يعني صاحب المدارك والحدائق والجواهر، المناسب ما هو؟ استصحاب بقاء الإحرام، وليس إيش هو البراءة كما ذهب إليه ابن إدريس. نعم، لو فرض أن لم نبني على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية للمعارضة بين استصحاب بقاء المجهول وإصالة عدم الجعل الزائد، لو بنينا كما يذهب إليه الشيخ النراقي والسيد الخوئي قدس سره، فهنا استصحاب بقاء الإحرام لا يجري، لأنه شك في أي شيء، في شبهة الحكمية، يعني نشوف على أن الإحرام الذي هو بعبارة أخرى بقاء المحرمات، هل هو باق حرمة المحرمات، هل هو باق أو ليس باق، فنستصحب بقاء، فحينئذ يكون الشك في حكم شرعي كلي، فاستصحاب بقاء حرمة المحرمات يعارض بإصالة عدم الجعل الزائد، إنه إذا بنينا على هذا فالاستصحاب لا مجال له، وينحصر الأمر بمن حينئذ بالرجوع إلى البراءة. ولذلك مثل السيد الخوئي قدس سره لا يتمكن أن يجري استصحاب بقاء الإحرام، هل مورد وغير مورد ما يأثر، وإذا شفت أنه في مورد استصحاب بقاء الإحرام هاي فلتة يسجل ذلك إشكالا عليه. على أي حال، فالمقصود على أنه بناء على عدم حجج في باب الأحكام، نعم الأصل يكون هو البراء، ولكن ابن إدريس بعيد عن مثل هذه المطالب الجديدة، فإذا رجوعه إلى البراء لا وجه له لفرض أن المورد من موارد الاستصحاب، وحيث أننا نبني على حجية الاستصحاب في باب الشبهات الحكمية خلاف السيد الخوئي، إذن لا مانع من جريان الاستصحاب. فالنتيجة التي اتضحت هذه أنه الأصل يقتضي لزوم ماذا؟ التحلل بالهادي، وليس الأصل يقتضي البراءة. بعد أن اتضح هذا المطلب نعود إلى ماذا؟ النصوص، لنلاحظ ماذا تقتضي النصوص. قلت هذا بحث قبل النصوص، أو بعبارة أخرى لو فرض أن النصوص لم تدل على، أردنا نأسس القاعدة، أما الآن أريد نلاحظ النصوص ماذا تدل. يعني تقول لي خوف هاي أسوي أنا ماذا؟ إن قلت حتى لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو لا يثبت شنو وجوب الهدي إلا بنحو الملازمة غير الشرعية، أي إلا بنحو الأصل المثبت. والجواب قلت نحن لا نريد أن نثبت عنوان ماذا؟ وجوب الهدي. هذا العنوان ليس بمهم من هنا، وإنما نحن نريد أن نعرف من دون الهدي هل هو محرم بعده، أو يمكن أن يتحقق الإحلال من دون الهدي. المهم هذا، وليس المهم إثبات وجوب الهدي بعنوانه. والمفروض أن استصحاب بقاء الإحرام يشرف على انه ما دمت لم تذبح الهدي فانت باق على الاحرام، وهذا المقدار هو يكفينا. فالتفتوا اذا الى هذه القضية، عنوان وجوب الهدي ليس بمهم، نعم للتشكيل نعبر بالرسالة العملية يجب هذا مو مهم هذا، بس واقع المطلب نريد نقول من دون الهدي الاحرام باق على الحق والامر سائل. لا يعني بتعبير آخر ولا أقل يشوف على أنه ماذا إحرام يكفي بالتحلل بالنية، يعني مجرد النية في التحلل تكفي أو قول أوتوماتيكي يجي خليك دليل شنو أخو خلي يقول يحكي هذا شنو مستند هاي شنو ربط هذا ما في إحرام من البداية يعني شنو إحرام وقع يعني هذا الذي بيناه فيما سبق أن الحاج هو ماذا والإحرام كل ماذا عمل ترابطي، وهذا إذا هذا يحتاج إلى بيان، إذا هذا كان مقصوده إذا كان هذا مقصوده صحيح حينئذ ماذا يشك في أصل تحقق الإحرام منين من البداية بعد استصحاب حين فشاي هو يجب بائقة بعد حمله هو بعد على حال إذا هذا مقصوده لا بأس بذلك. نرجع إلى النصوص والنصوص هي الآية الكريمة والروايات الشريفة. أما الآية فهي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. انا اقرأ تمام الآية لانه بعدين ان شغل تمام الآية. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد إلى آخره. خلنا نقرأها. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. البقرة 196. وقد استدل بها العلامة في المنتهى الجزء الثاني صفحة 146 على أن المصدود يتوقف حل إحرامه على الهادي و قد أشكل على ذلك بعدة إشكالات. الإشكال الأول إن الآية الكريمة ناظرة إلى المحصور، يعني بسبب المرض، وكلامنا هو في المصدود فهي إذن أجنبية عن المحلل عن محل الكلام. ويظهر من عبارة ابن إدريس السابقة بيان نكتة لانحصارها بالمحصور وعدم نظرها إلى المصدور، وتلك النكتة هي أنه قال ولقوله تعالى في ذي العبارة المتقدمة الذي قلناها فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أراد به المراض لأنه يقال أحصره المراض وحصره العدو هذه عبارة اللي ذكرها قبل شوي إلى آخره وحاصل ما يريد أن يقوله هو أن الحاصر بالمرض يأتي مع الهمزة يقال أحصره المرض وليس حصره المرض بينما برحاض العدو يقال حصره العدو لا أحصره العدو وحيث إنه في الآية الكريمة ذكرت الهمزة حيث قيل فإن أحصرتم فهذا معناه أنها ناظرة إلى المرض دون العدو هذا ما يستفاد من كلامه قدس سره وربما يظهر من صاحب المدارك قدس سره في الجزء الثامن صفحة 289 الميل إلى ذلك يعني إلى اختصاصها بالمريض ولا تشمل المصدود وصاحب السرائر يمكن أن يقال هو رجل الذي يراجع السرائر يمكن أن يقال هو رجل محيط باللغة وبالأدب وله تحقيقات في هذا هذا لا ينكر هذا لا ينبغي أن ينكر ويصرح في بعض الموارد أني سألت فلانا أو راسلت فلانا اللغوي فقلت له هكذا يعني هل قد هو الرجل ماذا دقيق وتعبان على نفسه فيقول كذا فهذا إذن مستنده هو هذا أنه باللغة في لغة العرب إذا لوحظ العدو يقال حصره لا أحصره وهذا المقدار الذي أفاده قدس سره وإن كان موردا للتقدير عندنا إلا أنه لا يصلح علما لا يصلح علما للحجية لأنه من قال من قال من قال غاية ما يمكن أن يجيب فلان لغوي قال واحد لغوي أو اثنين وهذا لا يصلح علما بالحقيقة للحجية مجرد أن لغويا واحدا أو اثنين قالوا بذلك هذا لا يصلح للحجية نعم لو فرض على أن أهل اللغة كان عندهم اتفاق ماذا على هذا الشيء كان شيئا وجيها أو الأكثر على ذلك شيء وجيه أما مجرد هو مجرد نقل ينقل هذا ما يصلح علما كدليل علمي فهذا المقدار الذي ذكر صاحب الشرائر لا أرى له قيمة علمية جيد وذكر صاحب الحدائق قدس سره في الجزء صفحة 11 في رد هذا الإشكال يعني أن الآية ناظرة إلى المحصور بالمرض دون المصدود أن التفرقة بالشكل المذكور بين المحصور والمصدود تفرقة خاصة ب بالفقهاء أو خاصة بعرف أهل البيت عليهم السلام، حيث يظهر من بعض الروايات وقد قرأنا بعض تلك الروايات بعليه، يعني التفرقة بين المصدور والمصدر. ولكن في أصل اللغة الحصر عام، فالآية لماذا لا نأخذ بظاهر معناها اللغوي وتبقى تلك التفرقة بين الحصر والصد عرف خاص بالفقهاء وبالروايات. قال قدس سره: والفرق بين المصدود والمحصر إنما هو عرف خاص عندهم صلوات الله عليهم كما نطقت به أخبارهم. هذا ما أفاده، وفيه إن الروايات إذا فرقت بين المصدود والمحصور فيتولد احتمال وجيه في أن المقصود في الآية الكريمة هو ذلك، بحيث تعود كلمة أحصرتم على الأقل، على الأقل تعود ماذا؟ تعود مجملة وليس الظاهرة في الأعم، فدعوى بقاء ظهورها في مطلق الحبس بعد تفرقة الروايات شيء صعب، هاي همات من صاحب الحدائق ماذا وإحشائه كبيرة. ولعل الأنسب أن يجاب عن الإشكال بوجود قرينتين في الآية الكريمة تدلان، بوجود قرينة قرينتين تدلان قرينتين بوجود قرينتين تدلان على أن المقصود هو الأعام دون الحاضر بسبب خصوص المرض. القرينة الأولى غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.